إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع معا سلسلة تفسير جزء تبارك، وهو الجزء 29. انتهينا برحمة الرحمن الرحيم تبارك وتعالى في اللقاء الماضي من الانتهاء من سورة الملك، وهذا هو أول لقاء في السورة التالية والمسمى بسورة القلم أو سورة نون. سورة القلم هي الثانية من حيث التفكير في النزول على قلب النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، نزلت بعد العلق، ومن حيث الترتيب المصحفي هي السورة رقم 68 وتشتمل على 52 آية، ومحورها يدور حول الأخلاق. صح عنه صلى الله عليه وصحبه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بعدما بعث الله عز وجل نبيه قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، يحثه تبارك وتعالى على التحلي بالأخلاق الحميدة وعدم التحلي بالأخلاق السيئة حتى يجد مسكة في قلوب الناس. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالنسبة لسبب النزول يختلف من آية لآية، هناك سبب نزول لآية معينة، هناك سبب نزول للسورة. عندما أمر على آية لها سبب نزول لن أترك شيئا إلا ما ينتبه لحضراتكم، ولكن سيروا علي بارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. في بداية السورة يبتدئها ربنا عز وجل بحروف مقطع. هناك الكثير من الصور التي ابتدأها الله عز وجل بتلك الحروف، مثل قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وآل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وسورة إبراهيم: ألف لام راء. سورة الأعراف: ألف لام ميم صاد. سورة مريم: كافها يا عين صاد، ولا إلى غير ذلك من سورة قاف وصاد والحواميم. اختلف أهل العلم اختلافا عظيما في تفسير الحروف المقطعة. فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنها من باب إعجاز الله تعالى في أصول اللغة وأساطين الشعر. فما بعث نبي من أنبياء الله تعالى إلا الشيء الذي بلغ فيه قومه مبلغا عظيما. فلما بلغ قوم عيسى مبلغا عظيما في الطب، بعثه الله عز وجل بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى. عندما بلغ قوم موسى مبلغا عظيما في السحر، بعثه الله عز وجل باليد، وبعثه بالعصا التي تتحول إلى ثعبان. لما بلغ قوم نوح مبلغا عظيما في صناعة الأخشاب، أكرمه الله عز وجل بأن يصنع سفينة في الصحراء. ولما بعث الله عز وجل نبينا في قوم كانوا من أهل الأدب والبلاغة والشعر والفصاحة، وكانوا يجتمعون في سوق سنة بسوق عقاف، يسمعون النثر والشعر ويجمعون ما كان منها بالأفضل، ثم يعلقونها على باب الكعبة، حتى كان هناك سبع دواوين أو سبع أشعار تسمى بالمعلقات السبع. بعث الله عز وجل نبيه بهذا القرآن المعجز وبهذا الكلام، فقال: نون. نون حرف من حروف العرب، حرف من حروف الهجاء. يقسم الله عز وجل بهذا الحرف الذي إذا ركب إلى حرف آخر إلى حرف ثالث كون كلمة، ثم إذا كلمة مع كلمة كونت الكلام والجمل. فنجد مثلا كلمة مثل كلمة تتكون من ثلاث حروف مثل القاف والراء والباء، قاروباء. هذا الحرف عندما وضع مع الراء مع الباء دل على فعل ضد البعد، قاروباء، ونأخذ منه راقوباء وباقاراء ورابقاء وما إلى هذا. فهذا الحرف تتكون منه العلوم. نتعرف من خلال هذه الحروف على علوم الفلك وعلوم الطب وعلوم الهندسة والعلوم الشرعية وعلوم التفسير وعلوم المصطلح وعلوم الحديث وما إلى ذلك. كل هذا بفضل حرف واحد أنزله الله عز وجل وعلمه للبشرية. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني أن السورة تسمى بسورة نون، فنون ترمز إلى السورة، كما صح عنه صلى الله عليه وصحبه وسلم أنه كان يقرأ في فجر الجمعة بألف لام ميم السجدة، فسميت سورة الصيد بألف لام ميم السجدة. ولربما كانت نون اسم من أسماء الله تعالى، لما ورد عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول في دعائه: أدعوك يا كاف ها يا عين صاد، أو أن نون اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، كما يقول عز وجل: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، أو أن نون اسم من أسماء القرآن. وتدل على ذلك بأن من أسماء القرآن الفرقان، والفرقان اسم للسورة، يقول تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان. الفرقان في الآية القرآن كله، وهذه الآية موجودة في سورة تسمى سورة الفرقان. يبقى الفرقان اسم للسورة واسم للقرآن، كذلك تكون اسم للسورة أو اسم للقرآن أو اسم من أسماء الله تعالى أو اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، أو تكفل الله عز وجل بعلمها من باب وما يعلم تأويله إلا الله. وأن تفسير نون وطاف وصاد وألف لام ميم وألف لام ميم صاد وكاف ها يا عين صاد وحاميم لا يعلم معناها إلا الله عز وجل. وأقرب الأقوال عندي أيها الأفاضل، وما أذهب إليه، إلى أنه قسم يقسم الله تبارك وتعالى به، لأنك غالبا تجد أن بعدها واو التي يقسم الله بها، فقال عز وجل: قاف، ثم يقول: والقرآن المجيد. معلوم أن القرآن المجيد قسم، عندما يقول تعالى: صاد والقرآن للذكر، فتقول: والقرآن للذكر قسم، فما المانع أن يكون حرف الصاد قسم أيضا مؤاخ للآيات التالية له، ألا وهي قوله تعالى: والقرآن للذكر، فيكون والقلم وما يسطرون قسم أيضا. على هذا استدل بعض أهل العلم في أن نون تكون قسما، والله عز وجل له أن يقسم بما يشاء كيف ما شاء، كما قال عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذه مجموع التفسيرات التي ذكرها العلماء عن الحروف المقطعة. ثم يقسم الله عز وجل بالقلم، وسمي القلم قلم لأنه يقلم أي يقطع، ومنه تقليم الأظافر. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أول ما خلق الله القلم. فقال: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ربما كان معنى قول الحق تبارك وتعالى نون والقلم أي قلم القدرة التي أمر الله عز وجل أن يكتب به كل شيء كائنا إلى يوم القيامة، أو هو القلم الذي بيد الملائكة الموكلين بكتابة حسناتك وسيئاتك، أو هو القلم الموجود بأيدي العلماء وطلبة العلم والتجار والصناع وكل من يحتاج إلى علم كي يدونه أمسك بالقلم. الله عز وجل يقول: نون، هذا قسم، أو كما قلت والقلم، يقسم بالقلم لشرفه. واختلف أهل العلم أيهما خلق أولا؟ هل القلم خلق أولا لقوله صلى الله عليه وصحبه وسلم أول ما خلق الله القلم، أو أن العرش خلق قبل القلم؟ وهذا سؤال قد يأتيكم في الامتحان إن شاء الله. وما يسترون، يقسم الله عز وجل بنون. ومن العلماء الذين ذكروا تفسير بنون قالوا هي الدواء التي يوضع بها الحبر، ولا استغناء لها عن القلم، ولا استغناء للقلم عنها. هذه والله أعلم معظم الأقوال التي قيلت في تفسير نون. القلم كتب الله عز وجل أو أمره تبارك وتعالى أن يكتب كل شيء كائن إلى يوم القيامة. فمثلا عندنا في الانسباب الإيمان بالقدر وفي قوله صلى الله عليه وسلم وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، تعلم أن مراتب القدر على أربعة: العلم والكتابة والخلق والمشيئة. العلم والكتابة والخلق والمشيئة. فقبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتب عنده أنه في يوم الثلاثاء الموافق للتاريخ الهجري كذا، الموافق للتاريخ الميلادي الأول من إبريل مثلا لعام 14 و2000 سوف يجلس فلان الفلاني، ويجلس في بيته فلان وفلان وفلانة وفلانة يستمعون إليه وهو يشرح ويقرأ عليهم من تفسير سورة نون. هذا قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض 50,000 سنة. ثم يرزق الله هذا يعلمه الله، ثم يكتبه عنده في اللوح المحفوظ. وبعد مرور السنوات والسنوات والسنوات من خلق آدم إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم ثم موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم أن نصل إلى هذا الوقت المعلوم، يخلق الله عز وجل الفعل، يخلقك في يوم كذا ويخلقني في يوم كذا، وأتعلم كذا، وتتعلم أنت كيف تدخل على الكمبيوتر وكيف تستمع إلى المحاضرات. ثم يكتب الملك الموكل بك ما قمت به في هذه الساعة، ثم يصعد إلى الله عز وجل فلا يجد اختلافا أبدا بين ما كتبه الله تعالى عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وبين ما كتبه الملك يوم أن وقع الفعل. فيجد أن النسخة التي بين يدي الملك هي النسخة الموجودة في اللوح المحفوظ، وهو معنى قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وهذا يكون في القلم. ما كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ من السطور، ما كتبه الملائكة من الحسنات والسيئات في سطور سجلات أعمالك، ما كتبه العلماء والعباد والزهاد في كتب العلم والطب والصحة والفلك والعلوم الشرعية والعلوم الدنيوية، أقسم الله عز وجل بهذا. فقال نون هذا قسم، والقلم هذا قسم ثاني، وما سطره الناس أو ما سطرته الملائكة أو ما سطره الله تعالى هو المقصود بقوله تعالى وما يسترون. هذه الأقسام الثلاثة يقسم الله عز وجل بها مبرئا جناب نبيه العظيم صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم إذ اتهمه كفار قريش بالجنون. أرجو بارك الله فيكم تأجيل الأسئلة إلى حين الانتهاء من الدرس، لأنني أقيم مستقبلا في كلام. فعندما يتفضل أخ كريم من حضراتكم أو أخت فاضلة من الفضليات بالشمال فإنني أفضل عن تركيز. فأرجو أن تسمحونني وأن تعدلوا الأسئلة إلى آخر الدرس وسوف أجيب عنها كلها حبا وكرما. نقول نعم، ليس معنى أن قريشا اتهمت النبي بالجنون أنهم يتهمونه بالهذيان وفي أنه يمشي في طرقات مكة يقطع الثياب، كلا، بل يتهمونه صلى الله عليه وسلم بأنه يقول كلاما غير معقول، كما قال عز وجل ولا هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فيرد الله عز وجل عن جناب نبيه العظيم صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم لثلاثة من الأقسام المتتالية نون والقلم وما يسطرون، يقول له تبارك وتعالى ما أنت بهذا القرآن بمجنون. استدللنا على هذه الآية أو استدللنا من هذه الآية أيها الإخوة الأعزاء وأيتها الأخوات الفضليات أنه ما من نعمة أعظم ولا أشرف ولا أكرم ولا أحلى ولا أغلى ولا أغنى أرسلها الله عز وجل، لا أقول على المسلمين بل على البشرية بل على الأرض قاطبة، أفضل من كتاب الله تعالى. أجل نعمة هي السبب الذي أنزله الله عز وجل إليك ليكون سببا في دخولك الجنة. قال الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هو الصراط المستقيم وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم، من قال به عدل ومن حكم به هدي إلى صراط المستقيم. فقال وما ما أنت لهذا القرآن بمجنون. وهذا تطيب لخاطر النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، يأتيهم بالخير ويقابلونه بالشر، يأتيهم بالجنة أو يدعوهم إلى النجاة ويدعونه إلى النار، بدلا من أن يشكروا تلك النعمة وبدلا من أن يحمدوا ربهم تبارك وتعالى ويثنوا عليه بما هو أهله ويعترفوا بالفضل بعد الله عز وجل لنبيهم صلى الله عليه وصحبه وسلم، اتهموه بالسحر وبالجنون وبالهذيان وبالشعر وما إلى ذلك، فكأنهم يقولونه لا ثناء لك ولا أجر لك. فالله عز وجل يطيب خاطره فيقول إن أجرك عندي وإن ثناءك عندي وإن الوفاء بما فعلت عندي. فبعدما قال ما أنت بنعمة ربك بمجنون قال صلى الله قال الله عز وجل لنبيه وإن لك لأجرا غير ممنون. من عيوب الأجر أن يقطع، من عيوب الأجر أن يقطع، أن تعمل عندي يوما ثم أقول لك لا حاجة لي فيك، أكتفي بأن عملت عندي يوما ولا حاجة ليوم آخر. وهذا يسمى أجر ممنون، من من الحبل إذا قطع، أو الممنون من المن، أن أعطيك مثلا طعاما أو شرابا أو كساء ثم أمن عليك أقول لك هل تذكر يوم أن أعطيتك كذا، هل تذكر يوم أن كسيتك كذا، هل تذكر يوم أن وقفت بجانبك في الموقف الفلاني. هذا من قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والآن. قال الله عز وجل عن أهل الجنة عن الفاكهة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة، يعني لا ممنونة، لا مقطوعة ولا ممنوعة، يعني لن يأكل اليوم رجل من أهل الجنة ثم يأتي عليه الغد فلا يجد، أو أن الله عز وجل يعطيه اليوم ويمنع عنه غدا، أو وكما قال جزاك الله خيرا، أو وكما قالت الأعراب وهم يستكثرون تلك النعمة، قال الله عز وجل يمنون عليك أن أسلم. هذا في دنيا الناس، أما إن كان الأجر من الله فأكثروا أيها الكرام. قال الله عز وجل لنبيه ما أنت بنعمة ربك بمجنون، حتى لو اتهمك قومك بالجنون يكفي تبرئة الله لك ويكفي أجر الله لك، واعلم أن هذا الأجر ليس مقطوعا أبدا وليس فيه من قال وإن لك لأجرا غير ممنون. ثم يبرئ أو ما زال الله عز وجل يبرئ جناب نبيه العظيم عن السحر وعن الجهالة وعن الكهانة وعن الأخلاق المذمومة والأخلاق السيئة، فقال وإنك لعلى خلق عظيم، قال ابن عباس أي إنك على دين عظيم. أيها الإخوة الأعزاء، ما من أحد منكم إلا وهو في الحقيقة سفير لرسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم للناس، فإن الله تبارك وتعالى عندما خلق هذا الإسلام وأكرمنا به، أو أقول إن هذا الإسلام يشبه قطعة الحرير البيضاء، إن هذا الدين يشبه قطعة الحرير البيضاء التي امتلأت بالثقوب، عدد الثقوب فيها مساو تماما لعدد المسلمين على وجه الأرض، وقف كل مسلم منا على ثغر من ثغور الإسلام كي يحميه، واعلموا أنه لن تستطيعوا أن تدعوا إلى الله عز وجل، ولن يستطيع الرجال أن يقفوا على المنابر، ولا تستطيع الأخوات أن يعلمن دين الله تبارك وتعالى إلا إذا ولجنا وولج الرجال وولجت النساء إلى قلوب البشر قاطبة من باب الأخلاق. صح عنه صلى الله عليه وصحبه وسلم أنه قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وصح عنه صلى الله عليه وصحبه وسلم أنه قال لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وقال صلى الله عليه وصحبه وسلم إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وقال صلى الله عليه وصحبه وسلم إن أثقل شيء في الميزان، إن أثقل شيء في الميزان، ما من شيء أثقل في الميزان عند الله من حسن الخلق، وقال صلى الله عليه وصحبه وسلم إن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله، تقوى الله وحسن الخلق. ما خسرنا مكانتنا وما فشلنا في الوصول للدعوة إلى الله، ومن خضت المجالس من حولنا، ومن خضت صفوف المصلين ولا مجالس العلم إلا بسبب مساوئ أخلاقنا، ألا تروا أن نبيكم صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم عندما كاد كفار قريش أن يقتتلوا أيوب يضع الحجر الأسود مكانه، وذلك بعدما انتهوا من بناء الكعبة، فقال كبيرهم حكموا أول من يدخل عليكم من هذا الباب، كان الداخل عليهم محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم قبل أن يبعث، وكان في 35 من عمره، من أكثر ما تهتز له القلوب هو موافقة الناس جميعا على حكمه صلى الله عليه وصحبه وسلم، فرفعوا عقيرتهم جميعا وقالوا هذا الأمين، هذا الأمين قد رضيناه. فقبل أن يبدأ النبي دعوته وهو على رأس الأربعين بأبيه وأمه صلى الله عليه وصحبه وسلم، كان له سابق احتكاك من سمعة طيبة ومن أخلاق حسنة. ألا ترى أنه عندما بعث صلى الله عليه وصحبه وسلم وجاء إلى خديجة يرجس فؤاده، فاستدلت خديجة أو توصلت خديجة إلى النتائج النهائية بناء على أخلاقه، عندما قال لها صلى الله عليه وسلم لقد خشيت على نفسي، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. هذه النهاية. لماذا؟ استدلت على البدايات، فقالت إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتصدق الحديث وتقضي الضيف وتعينه على نوائب الحق، كلها أخلاق. ألا ترى أن بر الوالدين من الأخلاق؟ ألا ترى أن الإحسان إلى الجيران من باب الأخلاق؟ ألا ترى أن التبسم في وجه أخيك من باب الأخلاق؟ ألا ترى أن الكلمة الطيبة الصدقة من باب الأخلاق؟ ألا ترى أن مواساة أخيك في البأساء والضراء من باب الأخلاق؟ اجتمع الدين كله في الخلق. لذلك ترى أن هناك من يتشبه بالهدي الظاهر من سواك وجلباب قصير ولحية طويلة، وهذا خير ونعمة وفضل من الله عز وجل عليه، ولكن عاذنا الله وإياكم عندما ترى أخلاقه وتحتك به في معاملات، فإنك تجد فظا غليظا لا دين له ولا خلق له ولا تشبه منه بخلق النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، حتى نعتنى الناس في الشوارع وفي الأسواق وفي البيوت بأننا فسد وبأننا سبب في إفساد البلد. وإذا تكلمت مع أحدهم عن أخ فلان أو شيخ يقول لك هذا شيخ تايواني، ما معنى تايواني؟ أي أن هذا الرجل عندما عرض كلام الأخ وفعله وجد قولا يخالف الفعل ووجد فعلا يخالف القول، أعاذنا الله إياكم. هذه نصيحة من أخيكم، وهي وصية مشفق على نفسه وعلى الأمة وعلى إخوانه، أن نعود جميعا إلى أخلاق نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، الذي بلغ أعظم الدرجات في جميع الأخلاق. فلو أخذنا مثلا الكرم، ونجاوب على الأسئلة. نأخذ مثالا بالكرم، سوف نجد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. قال رسول الله أجود الخير من الريح المرسلة. إذا تكلمنا عن الحياة نجد أن الصحابة قالوا كان النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أشد حياء من العذراء في ثمرها. إذا تكلمنا عن عبادته لأبي وأمي وروحي صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم، نجد أنه كان يقوم الليل إلى أن تتورم قدماه. فتقول له عائشة: يا رسول الله، ألم يغفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول متواضعا: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا عن تواضعه؟ صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل إلى مكان جلس حيث انتهى به المجلس. قال: ربما دخل الرجل من الأعراب فيقول: أين محمد؟ لأنه كان لا يجلس على كرسي ولا يجلس في مكان بارز. أين محمد ابن عبد الله؟ فيقول صحابة: هذا الأبيض المتكئ، هذا الأبيض المتكئ. عندما نتكلم عن شجاعته صلى الله عليه وسلم نجد حديث علي بن أبي طالب يقول رضي الله عنه: كانت إذا اشتدت الحرب وحني الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلرسول الله أقربنا إلى العدو. ما سئل النبي عن شيء وقال: لا أبدا، أتى إليه أحد الأعراب فقال: يا محمد أعطني. فقال: أترى كل هذا المال بين الجبلين؟ فإنه لك. فرجع الرجل إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الحق. في المداعبة كان النبي صلى الله عليه وسلم من أفقه الناس، كان صلى الله عليه وسلم من أفقه الناس، لذلك قال له ربه تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك قال ابن عباس: وإنك على دين عظيم. لماذا؟ لقول رجل لعائشة رضي الله تعالى عنها عندما سألها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. أي إذا أراد أن ينام فإن القرآن هو الذي أمره بالنوم، إن قام للصلاة لأن القرآن هو الذي أمره بالصلاة، إن غضب لأن القرآن هو الذي أمره بالغضب، إن رضي لأن القرآن هو الذي أمره بالرضا، إن أعطى لأن القرآن هو الذي أمره بالعطاء، إن منع لأن القرآن هو الذي أمره بالمنع، إن أحب أو أبغض لأن القرآن هو الذي أمره بذلك. هذا معنى قول ابن عباس: وإنك لعلى دين عظيم، أو قول عائشة: كان خلقه القرآن صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم. اتخذوا من القرآن سلاحا تغزو به قلوب الناس. لو أن الناس حبوك يا أخي الكريم لاستطعت أن تأمرهم بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولاستطعت أن تنهاهم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن جماع الدعوة إلى الله مبني على الحب، ولن تصل إلى أن يحب إلا أن يحبك الناس إلا من خلال أخلاقك وتعاملاتك الطيبة وتأسيك بنبيك صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم. اتخذ من القرآن دينا وديدنا ودنيا. انظر إلى أسوأ الأخلاق فيك وعالجها واحدة واحدة، فإن لم تصبر فحاول أن تسير على طريق الصبر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: حاول أن تكون هينا لينا مشوشا مشاء بالخير داعيا إلى الناس بسمتك ودلك قبل أن تدعوهم بلسانك. وإنك لعلى خلق عظيم. هذا تفصيل لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اتهمه المشركون بالجنون، وأن لا أجرا له عندهم، وإنه لسفيه وشاعر وكاهن وكذا وكذا. فقالوا: نحن على الخير وأنت على الشر. والصحابة يقولون: بل نحن على الخير وأنتم على الشر. فقال الله عز وجل: فسترسلوا ويبصرون، يعني فستبصر حالك غدا ويبصرون حالهم غدا، يا إما في نهاية الدنيا أو يوم أن تقفوا جميعا بين يدي الله عز وجل لأيكم المفتون، يعني أيكم من فتن بهذه الدنيا وضل عن سبيله وأعرض عن القرآن والسنة. تعيش الكلام ولا نكتفي؟ إن الواحد من أهل الضلال يظن أنه على خير وأن الله عز وجل سيكرمه، لا سيما إن وسع الله عز وجل عليه في المال والبنين، فيظن أن من على الدين على شر سيفتن بذلك، ويعلم أهل الدين أنه على شر. من الذي سوف يفصل بين الفريقين؟ من الذي لن يجعل المجرمين كالمسلمين أو يجعل المسلمين كالمجرمين؟ الذي قال فستبصر أجرك عند الله عز وجل ومكانتك في الجنة، ويبصرون مكانتهم في النار. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، يعني أيكم من وقع في الفتنة والابتلاء والاختبار فرسب عند الله، بأيكم المفتون. من الذي سيقضي؟ العليم الخبير. فقال إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله من كفار قريش، وهو أعلم بالمهتدين من صحابتك الكرام الذين اتبعوك على الخير. بعدما أخبر الله عز وجل نبيه بأنه على خلق عظيم وحاز المراتب العالية في محاسن الأخلاق، نهاه الله تبارك وتعالى عن الأخلاق الفاسدة. فإذا أمرتك بالكرم فأنا في الحقيقة أنهاك عن البخل، إذا أمرتك بالشجاعة فأنا في الحقيقة أنهاك عن التراجع القهقرة، إذا أمرتك بالعطاء فأنا أنهاك عن المنع. فعندما قال له تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، تكلم عن الشق الثاني في نهي النبي وأمته عن التشبه بالأخلاق السيئة، فقال جل وعلا ولا تطع المكذبين. هؤلاء المكذبون يريدون من النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم بعض التنازل، أن يتنازل النبي عن شيء من عقيدته فيتنازلون هم عن شيء من دينهم، فيقول كل منا قد حاز شيئا يريده. فمثلا لو أنك تعمل في عمل يملكه رجل كافر ليس بمسلم، رجل يهودي أو نصراني، ويجدك متحدثا حريصا جدا على الصلاة في وقتها، ويراك بفضل الله عز وجل تحافظ على صلاة الجماعة في أول وقتها، هو يريد منك بعض التنازل فيقول لا مانع من أن تصلي بشرط أن تصلي وحدك في العمل ولا داعي للنزول للمسجد. ده بعض التنازل. إن تنازلت عن هذا قد يتنازل هو ويكرمك بنوع أجرة، بنوع حافز، بنوع كذا وكذا، ولكن يعلم تماما أنك لست على عقيدة راسخة. يتنازل في الحتة دي وإحنا هنتنازل في الحتة دي. هو ده معنى قوله تبارك وتعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون. الدهن الدال والهاء والنون أصل صحيح يدل على خفة وقلة ويسرى. أن تتنازل الأخت المسلمة عن نقابها فتوسعه شيئا ما، رغم من انها كانت تلبس الالوان الداكنة من الاسود او الازرق الداكن، تلبس الملابس الزاهية الملفتة للنظر بحجة مواكبة الموضة وما الى ذلك، بدل من انه كان يطلق لحيته فيأخذ من لحيته الكثير والكثير، لا اقول كما كان يفعل ابو هريرة وابن عمر في الحج، انما يجزها جزا. انت تنزلنا في الحتة دي ونحن سوف نتنازل فيها، يعني لو ان الاسلاميين تنازلوا فلا يعبروا عن الزنا بالزنا ولكن يعبروا عنه بالحرية الشخصية، لا يعبروا عن الخمر بالخمر ولكن يقولون المشروبات الروحية، لا يعبروا عن الرقص بالرقص ولكن يقولون الفن والرقي وما الى ذلك، لا يعبروا عن تحكيم الشريعة ونستبدل الشريعة بكلمة الديمقراطية. الشريعة هو حكم الله عز وجل في الناس، اما الديمقراطية هو حكم الشعب للشعب بامر الشعب. فلو ان شعبا مثل شعب فرنسا مثلا اقر زواج المثلين فلا يستطيع احد من الناس ان يتفوه بدم شفا، ليه؟ لان دي الديمقراطية. عندما يزني الرجل مع المرأة في اي مكان حتى لو كان في قارعة الطريق ولو في الحدائق العامة لا يستطيع احد ان يفتح فمه، ليه؟ هي دي الديمقراطية. فعندما تنازلنا عن الشريعة وتنازلنا عن مبادئنا وتنازلنا عن ديننا وتنازلنا عن عقيدتنا وعن كتابنا وعن سنتنا أذلنا الله عز وجل إلى هذا الوضع. قال الله عز وجل عن هذا التنازل: وإن يكاد الذين كفروا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره لو عملت كده إذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا كثيرا ولا شيئا قليلا. أجيدوني شيئا قليلا، هذا الشيء القليل ماذا رتب الله عز وجل عليه من العذاب؟ قال: إذا لأذقناك ضعف الحياة أي ضعف العذاب للحياة، وضعف الممات أي ضعف العذاب في الموات، ثم لا تجد لك علينا وكيلا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وحشاه ولم يصح طبعا كاد أن يركن إليهم شيئا قليلا، أما نحن فلم نركن إليهم شيئا قليلا، إنما ارتمينا في أحضانهم واحتكمنا إلى شرائعهم واحتكمنا إلى عاداتهم ومعاملاتهم. قال صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموه. قالوا: يا رسول الله، فارس والروم. وفي رواية: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي فمن القوم إلا أولئك. لماذا قال صلى الله عليه وسلم حتى لو دخله جحر ضب؟ لم يقل جحر ثعبان أو جحر ثعلب، لأن الضب أيها الإخوة الأعزاء لا يعيش مع الأنثى في جحر واحد، إنما تتم عملية اللقاء بين الذكر والأنثى خارج الضب، فإذا انتهيا منها اختلى الجحر اختلى الضب الذكر بجحره واختلت الأنثى بجحرها، لا يريد أحد من الآخر من الثاني أن يشاركه في جحره. فعلى فرض أن اليهود يعيشون معيشة الضب أو أن النصارى يعيشون معيشة الضب في جحر واحد لا يريدون من أحد أن يشاركهم فيه، فلن نسكت ولن نرضى ونأبى إلا أن نشاركهم في طعامهم. فبعدما قال صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله، ألقينا التسميع وقل بيمينك، أصبحنا نأكل بشمالنا شبكة الشمال والسكين في اليمين قال صلى الله عليه وسلم عن الزواج: التمس ولو خاتما من حديد. لا، احنا دبلة الخطوبة في اليمين وعند الزواج ترتقي الى الشمال. هذا معاذر حضرات النصارى. استبدلنا الدعاء للمريض ولا بأس كفور بالوريد، الوريد على الجنائز، والبدلة السوداء للعريس، الفستان الابيض للعروس. استبدلنا السبوع بين من العقيقة. أمور رهيبة جدا جدا جدا، أعاذنا الله وإياكم. استبدلنا حلاقة الشعر بما يصنعونه، لبسنا لباسهم وأكلنا أكلهم وتغنينا بأغانيهم، أعاذنا الله وإياكم. كل هذا بيبدأ بخطوة، الخطوة دي هي المداهنة. قال عز وجل: ودوا لو تدفنوا فيدفنون. كنت أود أن أقف على الآية 16، ولكن أرى أن بساط الوقت قد انسحب سريعا من بين أيدينا. قبل أن أختم، هناك فرق بين المواراة المداراة والمداهنة. هناك فرق بين المداراة والمداهنة. المداراة هي أن ألاطفك وأداعبك على أخلاقك أنت، أما المداهنة أن ألاطفك على الأخلاق السيئة التي تذكرها. يعني مثلا لو أنني أجلس مع رجل فاجر يسب الدين ويتهم الإخوة بأنهم فأر زي ما بيقولوا وجابونا الكافية، فأقول له والله الله عندك حق، ده جابونا الكافية، ده عيال كذا وكذا وكذا وكذا، ده اسمها مداهنة. أما إن جلست معه وهو رجل فاجر، قال صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس منزلة عند الله من يتقى لفحشه. يجلس معي والطرق اللي يجلس معه يقول لي السنية كذا والمنتقبات شكل البعبع وعيان شكلهم زي العفريت. يقول لي طب انت عامل ايه؟ انت زي صحتك وزي الحج والحجة، زي اختار ايه شغلك؟ اسمع المداراة، لا اسير معه في الباطل واسير معه في الحق. كلا كلا، اننا ابتعد به باخلاقي. هو انت ازيك؟ كيف حالك؟ طمني عليك. كنت عارف ان الحج بعافية شوية. داخل اسم المداراة، الفرق بينها وبين المداهنة اللي احنا بنسميه والعياذ بالله عندنا في مصر معاهم عليهم عليهم. داهن المسلمون في شريعتهم، في دستورهم، في تحكيم اوامر الملك الحكم الحق، في ترك الجهاد، في التنازل عن جانب كبير جدا من الدين، حيث ينقسم الدين الى عبادات ومعاملات، فحصر الدين في العبادات فقط، في الصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة والطهارة والسواك واللحية والثوب القصير. أما المعاملات فكذبوا عليكم وقالوا: لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. أليست السياسة أيها الكرام جزء من الحياة؟ ثم قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلماذا لا نجعل السياسة مطوعة أو نطوع السياسة لله تعالى؟ لماذا لا نطوع التجارة لله تعالى؟ لماذا لا نطوع الصناعة لله تبارك وتعالى؟ لماذا لا يكون الزواج لله تعالى والطلاق لله تعالى والعبادات لله تعالى والمعاملات لله تعالى؟ سوف تجد من العلمانيين والمنافقين والداعبين والمشركين كلهم في وجهك يدا واحدة في سبيل أنك تتنازل عن دينك. وأول شيء يريدون لا أن تترك دينك مرة واحدة، إنما تتركه رويدا رويدا، خطوة خطوة، درجة درجة. الدرجة الوحيدة في ترك الدين تسمى المداهنة. قال الله عز وجل: ودوا لو تدهنون فيدهنون. أكتفي بهذا القدر في تلك الليلة المباركة، وحديثنا يرتد يوم الثلاثاء القادم عن الجانب الآخر من الأخلاق السيئة. قال عز وجل عن الجانب الحسن: وإنك لعلى خلق عظيم. أما عن الجانب السيء قال: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، النازم نشاء بالنميم مناع للخير معتد أثيم. كل دي أخلاق سيئة سوف نتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله اليوم. السؤال الآخر هو كيف قالت قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث الصادق الأمين ثم اتهموه بعد ذلك بالجنون. هم لم يتهموه هو بالجنون، إنما اتهموه عندما يقرأ القرآن أنه يتكلم مثل المجانين. أما هم، لأن المجنون هو الذي يقطع ثيابه يمشي يسير بالهذيان في الطرقات، وهم لا يعلمون هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما يقولون عندما يقرأ النبي قول الله تعالى أو كلام الله عز وجل إن كلامه يجلب كلام المجانين، وهم مع ذلك يستكبرون. هم يعلمون تماما أنه ليس بكلام مجانين، بدليل قول المواليد بن المغيرة إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثنة وإن أسفله لمغضب. ابتلى رجل بعم بن هشام أبي جهل فقال ناشدتك الله يا أبا الحكم أمحمد صادق أم كاذب؟ قال ويحك والله إنه لصادق. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يكذب قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. في أي أسئلة تانية يا شباب؟ أي نعم بارك الله فيك صحيح خاصة هذه الصفة عند قرار. السؤال أنا أعتذر طبعا اعتذار شديد جدا على عدم الإجابة، أنا يعني أنا آسف إن كنت أسأت التعبير أو تكلمت بلفظ يجد أحد مني في نفسي أبدا. أنا بس يعني حتى أكمل استفسالي فأنا أعتذر وأرد على السؤال. المقصود السؤال ما المقصود بالدعاء يرد القدر؟ الدعاء من القدر، الدعاء من القدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لحضراتكم لا يزيل في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء. كيف ذلك؟ الله عز وجل قدر في كتابه في اللوح المحفوظ أنك ستبتلى وتسير في طريق، وأثناء مرورك أو عبورك للطريق سوف تصطدم بك سيارة تنقل على إثرها إلى المستشفى وقد تكسرت قدماك وسوف تنفق على هذا الكسر 10,000 درهم مثلا، 10,000 جنيه، 10,000 دولار مثلا. يعني قبل أن يقدر الله عز وجل عليك هذا القدر أو هذا القدر السيء هذا القدر الشر، تسجد في صلاتك أو تصلي في مسجدك وتقول اللهم إني أتوسل إليك باسمك الأعظم وفي أسمائك الحسنى كلها وصفاتك العليا كلها أن ترزقني 10,000 دينار أو 10,000 دولار أو 10,000 جنيه تتهم جدا في هذا الدعاء، فيرفع الدعاء إلى الله عز وجل ثم ينزل القدر السيء من الله عز وجل عليك فيتقابلان بين السماء والأرض. بناء عليه لا ينزل الله عز وجل عليك البلاء ولا يستجيب الله عز وجل لك في أن يرزقك 10,000 دولار. بس هو ده معنى أن القدر قد يرد بالدعاء، ولكن الله عز وجل كما كتب عليك أنك ستبتلى بكسر كذا أو بابتلاء كذا أو بخسارة كذا قدر أنك سوف تدعو الله عز وجل دعاء يكون سببا في نسخ هذا البلاء. لأن الناس مضيق كما قال عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منه. الدليل على ذلك ما ورد عن عمر ابن الخطاب الدعاء أنه رضي الله عنه كان يقول اللهم إن كنت قد كتبتني في سجل الأشقياء فامحني واكتبني برحمتك في سجل السعداء. هو ده شباب معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أروى أن يكون المعنى واضح. أي سؤال يا شباب؟ اختلف أهل العلم في جانب من جوانب العقيدة أيهما خلق أولا، وهذه المسألة لا يترتب عليها خلاف كبير. أيهما خلق أولا؟ هل خلق القلم أم العرش؟ لقوله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فأين كان العرش؟ كان عرشه على الماء. فالراجح والله أعلم كما تعلمنا من شيوخنا أن العرش خلق أولا، لكن هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. لا عليكم من حسن أدب الطالب أن يوقر عالمه. الله سمحك، الله يبارك فيك، جزاك الله خير. العالم الجليل، العالم ولا حتى طويل العلم، أنتم جميعا على العين والرأس. أصحح أن البر بالوالدين يطول العمر. إيه نعم، إيه نعم، لقول النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم من أراد أن يبسط له في رزقه وينفع له في أثره فليصل رحمه. ومعلوم أن أقرب الأقارب هم الوالدان. وقلت هذا المرة الثالثة، أريد على مسامعكم أيها الكرام هذا الحديث المبارك، لا يزيد في العمر إلا البر العمل الصالح. ومعلوم أن بر الوالدين دائما وأبدا ما يجعله الله عز وجل مع التوحيد، لأن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذا في جانب العبودية بينك وبين الرب، بينك وبين العبد، أو إحسان يكون مع الوالد. قال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. وقال عز وجل أن اذكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال ابن عباس أن الله عز وجل يفتح للعبد بابين من الخير ما دام أبواه على قيد الحياة، فإن مات أحدهما أغلق باب وإن مات الآخر أغلق الثاني. وهذا حديث عن ابن عباس. بل أقول للأخت السائلة أن بر الوالدين يغفر كبائر الذنوب. أتى رجل إلى ابن عمر فقال يا ابن عمر إنني أحببت امرأة فأردت أن أخطبها فكرهت أن تخطبني، أو أردت أن أنكحها فكرهت أن تنكحني، وخطبها آخر فرضيت أن تنكحه فغرت فقتلتها، فهل لي من توبة؟ فقال هل لك من أم؟ قال لا. قال فهل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبالراحة. فلما ولى الرجل قالوا لما سألته عن حياة أمي؟ قال لا أعلم عملا يغفر الله عز وجل من كبائر الذنوب مثل بر الوالدة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بر أمك ثم أباك ثم أختك ثم أخاك ثم أبناك أبنك. البركة نوع من الإطالة يا شباب، يفيد أن تبارك البركة نفسها نوع من الإطالة. لو أن الله جل بارك لك في مالك، يعني أنت بس بتاخد 1000 جنيه في الشهر أو 1000 دولار في الشهر، البركة أن يأتي عليك الشهر وما بقى وتبقى معك مال. أما دي إطالة. أي سؤال يا شباب؟ نعم القدر يتغير، نعم القدر يتغير، لقوله تبارك تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. يتغير بالذنوب والمعاصي، الله عز وجل قد يقدر أن تغلق مثلا 1000 جنيه مثلا فتعصي الله فتحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. هنيجي ناخدها ان شاء الله عند الحديث عن قوله تعالى فطاف عليها طائف من ربك ومائنون. قال صلى الله عليه وصحبه وسلم ان اياكم والمعاصي، اياكم والمعاصي، فان العبد ليذنب الذنب يحرم به رزقا كان قد هيئ له. ثم لا تغير في القدر اهو،
أتى رجل أن يصل لما فاشتكى له سوء الصلة بينه وبين أقاربه، قال إن لي أقارب أعطيهم ويحرمونني وأصلهم ويقطعونني. فقال صلى الله عليه وسلم إن كنت قد فعلت إنما تخففهم المل، تخففهم المل، المل اللي هو الاضطراب الذي يكون في الفرن بعد طهي الطعام أو الانتهاء من إمضاج الخبز. والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله
وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.